بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وعن الوسيلة أنه إذا كان الخيار لهما واجتمع على فسخ أو إمضاء نفل، وإن لم يجتمع أفل، وإن كان لغيرهما ورضي نفذ البيع، وإن لم يرض كان المبتاع بالخيار بين الفسخ والإمضاء انتهى. كان الكلام في مسألة صحة جعل الخيار للأجنبي، وقد ادعى الإجماع العلماء على أن الخيار كما أنه يمكن أن يكون للمتعاقدين يمكن أن يجعل إلى الأجنبي. ثم ذكر فرعا آخر بأنه يمكن أن يكون الخيار لشخص أجنبي واحد، ويمكن أن يكون لمتعدد. فقال بأن إذا كان متعددا إنهم يتصور بصورتين. الصورة الأولى أن يكون جعل الخيار بالتفويض، أن يكون مفوضا. ففي هذه الحالة لو كان صاحب الخيار هذا الأجنبي متعددا، أفرض شخصين وأحدهما أجاز والآخر ماذا؟ والآخر فسخ، قول أيهما المقدم؟ قلنا بأنه الفاسخ، لأن المجيز وكأنه يريد أن يسقط عن نفسه الخيار. بخلاف لو كانت الصورة الثانية، إذا كانت شنو؟ المتعددين لهم الخيار ولكن بالتوكيد. ففي هذه الحالة بعد ما علينا بأنه من هو الفاسخ هذه الجهة ومن هو المجيز، بل يجب علينا أن نعرف من هو السابق بالأخذ بالخيار، إما بالفسخ وإما بالإجازة. لماذا؟ لأن المتأخر بعد لم يبقى له موضوع للوكالة حتى يريد أن يأخذ به. ثم ذكر كلاما لصاحب الوسيلة، هذا الكلام مجمل اختلف فيه كثير من الشراح والمحشين على المكاتب. هسه احنا نذكر الكلام، كلام الوسيلة عليكم السلام، على ما ذكره صاحب كتاب شرح المكاتب وهو المرحوم الشهيدي، معروف هداية الطالب. يقول بأنه صاحب الوسيلة إذا تحقق بيع ومعاملة بين شخصين وجعل خيار الفسخ لا لأنفسهما بل لشخص أجنبي، والشخص الأجنبي عندما جعل له الخيار لا أن له خيارين، خيار عن البائع وخيار عن المشتري، بل جعل كلا الخيارين خيارا واحدا، ولكن من الذي يأخذ به؟ هو الأجنبي. واضح المسألة؟ تارة أنا أبيعك شيئا ثم أجعل زيدا الأجنبي، أجعل زيدا ماذا؟ صاحب الخيار، وأنت أيضا تجعل زيدا صاحب الخيار بالفسخ. إذن هذا زيد صار عنده شنو؟ خيارين، حقين للخيار من جهة البائع ومن جهة المشتري. هاي مو محل بحثنا، هذا مو كلام صاحب الوسيلة. صاحب الوسيلة يقول بأن كلا البائع والمشتري عندما جعل أو فوض الوكالة فوض الخيار إلى هذا الأجنبي، ولكن جعل الخيارين خيارا واحدا. عندما يفسخ وكأنه يفسخ عن الاثنين، وعندما يجيز ويمضي وكأنه أمضى عن الطرفين. إذن هذا كان موكلا. إذا اجتمع كلاهما أراد الإمضاء وهذا الوكيل أيضا أمضى، ما في مشكلة. إذا كلاهما أراد الفسخ وهذا الوكيل هو ماذا؟ فسخ، أيضا ما في مشكلة. إنما الكلام لو الوكيل أراد الفسخ مثلا وهما أراد ماذا؟ الإمضاء. يعني وكأنه عندما جعل هذا الحق الخيار للأجنبي جعلاه حقا واحدا، ولكن بشرط الاجتماع. فإذا حصل الاجتماع منهما تحقق الشرط، فيتحقق المشروط وهو الأثر مع الفسخ أو الإمضاء. وأما إذا اختلف أحدهما أراد الإمضاء والآخر أراد الفسخ، وأفرض أنه ذاك الثالث الأجنبي اختار أحد المرادين إما الفسخ، هذا هنا نقول بأنه الاجتماع لم يتحقق، والاجتماع كان شرطا. فإذا لم يتحقق الاجتماع يعني لم يتحقق الشرط، وإذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط، إذن لم يكن نافذا بل يكون باطلا. يعني تصرف كل واحد منهما بالإجازة أو الفسخ يكون باطلا. يعني شنو؟ يعني العقد لم يتأثر بشيء، يبقى زين. هنا معذرة، هنا هذا الفرض شوية أن أصحح، هذا الفرض لم يكن للأجنبي، وإنما عندما تحققت المعاملة بين البائع والمشتري أليس أن لكل واحد منهما خيار الفسخ؟ نعم، لأنه جعل، ولكنهما جعل هذين الخيارين خيارا واحدا يأخذان بهما به بشرط الاجتماع. إذا اجتمع على الفسخ يتحقق الفسخ يعني يفسخان، وإذا اجتمع على الإمضاء أيضا يكون مؤثرا. إذن شرط الاجتماع ولم يكن لأجنبي، هنا أصحح أنا أنه إحنا جعلنا للأجنبي بالوكالة، لا ليس للأجنبي بالوكالة، وإنما لكل واحد منهما، ولكن لأنه كان خيارا متعددا، لأن البائع اشترط على المشتري والمشتري أيضا اشترط على البائع، ولكنهما جعل الخيارين خيارا واحدا بشرط الاجتماع، فمسألتها كما قلنا حكمها إذا اجتمع يتحقق، إذا افترق يبطل تصرف كل واحد منهما إما بالفسخ أو الرضا. ثم قال صاحب الوسيلة: إذا أحد المتبايعين فوض خياره بالفسخ لأجنبي، ولنفرض بأنه هذا الذي فوض خياره للأجنبي هو المشتري. هسه إذا لم نقل بأنه تفويض، نقول بأنه ماذا؟ وكالة. على كل حال جعل الأخذ بالخيار لأجنبي، ولنفرض بأنه هذا هو المشتري. إذا هذا الأجنبي أجاز البيع ورضي به لا شك ولا ريب يكون نافذا، يسقط الخيار عن المشتري. وأما إذا لم يرضى بالبيع ولم يفسخ، هذا الأجنبي عندما فوض أو وكل لا يفسخ
ولا
يجيز، لا رضى ولا فسخ، فهنا ماذا يكون؟ يكون الأمر راجعا إلى المشتري وهو الموكل، فهو الذي يأخذ بالخيار، إذا أراد الفسخ يفسخ وإذا أراد الإجازة يجيز. إذن المشتري عندما ذكره ليس لخصوصية في المشتري، لأن المثال من البداية أن الذي جعل خياره للأجنبي هو من؟ هو المشتري، لذا صاحب الوسيلة ذكر بأنه المشتري يكون مخيرا إذا امتنع ذلك. فإذا نفس الكلام كان بالنسبة إلى البائع، هم نفس الكلام يأتي، إذن لا خصوصية للمشتري. هذا تفسير العبارة كما أوردها الشهيدي رحمة الله عليه. وفي الدروس بأنه يجوز اشتراط الخيار من المتبايعين لأجنبي، تارة يكون الأجنبي هو المفوض بعد أصلا العاقد لا ربط له بالخيار، وقد يكون ماذا؟ لا، بالتوكيل يقول له أنت، نعم أنت لك الخيار كما أنه أنا لي الخيار، وهذا العمل يمكن أن يتحقق من الطرفين، ويمكن أن يتحقق من ماذا؟ من طرف واحد دون الطرف الآخر. زين، إذن على كل هذه الصور تكون صحيحة. زين، هسه إذا هذا الأجنبي أراد شيئا إما الفسخ أو الإمضاء، نعم إذا قرر شيئا ولكن المالك قرر شيئا آخرا، يؤخذ بكلامه أم لم يؤخذ بكلامه؟ بكلام الأجنبي. نعم، الشهيد الأول قال ماذا؟ الشهيد الأول قال يؤخذ بكلام الأجنبي، وإلا لكان جعل الخيار بالنسبة إلى الأجنبي لغوا. الشيخ الأنصاري يقول بأنه هذا الكلام على إطلاقه لا يمكن أن يقبل من الشهيد الأول. ليش؟ لأنه هناك مسلم، الأمر هناك أمر مسلم، أنه إذا أجاز الأجنبي وفسخ المالك، الوكيل الأجنبي أراد الإمضاء والإجازة والمالك أراد الفسخ، أيهما مقدم؟ لا شك ولا ريب بأنه من أراد الفسخ يكون مقدما، كما قلنا حسب القاعدة، حسب القاعدة، نعم أحسن في حالة التفويض. ليش؟ لأنه الإجازة وكأنه يسقط حقه عن الفسخ، والفسخ هو الأخذ بهذا الانقطاع. فإذا هذا شيء مسلم، إذا المالك أراد الفسخ والأجنبي أراد الإجازة يقدم قول المالك، فإذا انعكست القضية والأجنبي أراد الفسخ والمالك أراد الإجازة، ومع ذلك قلنا بأنه قول المالك هو المقدم، لكان الجعل الخيار للأجنبي لغوا. إذن هناك شيء مسلم، وطبق القاعدة بأنه لو أراد المالك الفسخ وأراد الأجنبي الإجازة يقدم ماذا؟ قول لا، يقدم القول المالك لأنه فاسخ. فإذا عكسنا القضية وقلنا بأنه المالك إذا أراد الفسخ، المالك أراد الإجازة والأجنبي أراد الفسخ، أيضا قول المالك هو المقدم، لكان وجود الأجنبي الأغوال. هذا هو مراد كلام الشهيد الأول بأنه ولو خلف أمكن اعتباره فعل الأجنبي، يعني الأخذ بقول الأجنبي، وإلا لو لم يؤخذ في غير الصورة الأولى اللي ذكرناها، يعني حتى إذا أراد الفسخ أم لا نعتني به لكان الأول. ثم يتطرق إلى مسألة أخرى بأنه الإنسان العاقل عندما يجعل خياره لشخص آخر لأجنبي، هذا الأجنبي هل يجب عليه أن يراعي مصلحة العاقد المالك أم لا؟ يقول بأنه يمكن أن يقال بأنه تجب مراعاة مصلحة المالك. لماذا؟ لأنه هذا المنصرف من الإطلاق، لأنه أكثر الأشخاص الذين يجعلون حق الخيار للأشخاص الآخرين، نعم، يريدون منهم أن يتصرفوا على مصلحتهم، أن لا يكونون مضرين لهم مثلا، أسمى إذا مو بالإضرار، ولكن أن يكون العمل من مصلحة المالك. فهذا هذه الكثرة الوجودية تجعل هذا الإطلاق عندما قال له مطلقا بأنه أنت من قبلي بالنسبة إلى الخيار لك الخياري، فهذا ينصرف إلى ماذا؟ إلى مراعاة المصلحة. ليش؟ لأنه غلبت الوجود. كما تعلمون بأنه هذا الانصراف يكون حجة أم لا؟ إذا كان ناشئا عن غلبة الوجود لم يكن حجة، وإنما الانصراف الذي يكون ناتجا عن كثرة الاستعمال يكون حجة ومؤثرا. هذا الانصراف الشيخ الأنصاري يقول بأنه لم يكن حجة. ليش؟ لأنه ناشئ من كثرة الموارد، عندما تحصل الوكالات أو مثلا تفويض الخيار أو كذا أنصراع المصلحة، وهذا لا ينشئ انصرافا معتبرا. وإلا فمقتضى التحكيم عندما حكمه هو مطلق، سواء كان بمصلحته أو لم يكن بمصلحته. إذن البعض قالوا أصلا بالنسبة إلى ما هو أكثر، لو كان التصرف من الأجنبي إذا دار أمره بين الصالح والأصلح هل يجب عليه اختيار الأصلح؟ إحنا قلنا أصلا اختيار الصالح مواجب عليه، فاختيار الأصلح بطريق أولى. البعض قالوا لا، لأنه أمين فإذا يجب عليها أن يراعي الأصلاح. إحنا المرتبة الثانية لم نقبلها، فكيف بالمرتبة العالية؟ ثم المطلب الأخير الذي يتطرق إليه، ربما يقال أو يتخيل بأن تفويض الخيار، جعل الخيار للأجنبي، نعم، مخالف للشرع. لماذا؟ يقول بأنه إحنا الشخص الذي يستطيع أن يفسخ له ثلاثة موارد، إما أن يكون بالإقالة والتفاسخ بين المتعاقدين، يعني حصل عقد بيع بيني وبينك ثم كل واحد منا قال بأنه أعطيك المبيع وأعطيك الثمن، المشتري قال ماذا؟ البائع قال أعطيك الثمن وأعطني المبيع، حصلت إقالة بينهما اللي يسمى بالتفاسخ. هذا في الطريقة. الطريقة الثانية أن يكون هناك خيارا أصليا. مثل شنو الخيار الأصلي؟ مثل خيار الحيوان مثلا، في أصل المعاملة إذا كان المبيع حيوانا، أو خيار المجلس، في المجلس تحقق بيع ثم أردنا أن نفسخ، هذا الشرع جعل لذلك، أو خيار الشرط. وقد يكون الخيار بالعار، يعني أبيعك هذا الكتاب بعشرة دنانير وأقول لك بشرط أبيعك هذا الكتاب بعشرة دنانير بشرط إلى مدة شهر، إذا رددت عليك الثمن يجب عليك أن ترد علي الكتاب. هذا في بداية المعاملة لم يكن هذا الخيار موجودا. ليش؟ لأنه أنا قد يتحقق عند الثمن وأعطيك إياه وقد لا يتحقق. فإذا تحقق وعرض وأتيت لك بالثمن فأنت يجب عليك أن ماذا؟ أن تعطيني. والخيار المشروط للأجنبي لم يكن داخلا في أحد هذه الأقسام الثلاثة. الأجنبي لا هو العاقد حتى يروح منه التفاسخ والإقالة، ولا هو من العاقد وله علاقة بالعاقد حتى تقول في خيار المجلس يتحقق له شيء إذا تحققت المعاملة والمجلس لا يزال موجودا، ولا هو له دخل في ماذا؟ في البيع، عندما اشترط البائع بأنه متى ما أتيت لك بالثمن ترد علي الكتاب. أصلا الأجنبي لم يكن له دخل في هذه الموارد الثلاثة. فإذا إذا جعلنا له حق الفسخ جعلنا له حقا لم يقر بالشارع. شيخنا الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه لا، ليس كذلك. المؤمنون عند شروطهم مطلق، يشمل هو الشخص ويشمل من؟ يشمل الأجنبي أيضا. أضف إلى ذلك بأنه يمكن الفسخ والتفاسخ أن يكون الإنسان له حق في العقد وإن كان أجنبيا، وقد يكون له حق في العين وإن كان أجنبيا عن العقد. في كل هذه الموارد يمكن للإنسان أن يجعل، فإذا كان كذلك يمكن للإنسان أن يجعل الحق حق الخيار لشخص أجنبي، ويذكر بعض الموارد كتنظير لذلك. يقول: وعن الوسيلة أنه إذا كان الخيار لهما، يعني كل واحد منهما اشترط الخيار على صاحبه خيار الفسق، واجتمع، طبعا كان الخيار لهما صحيح أنه متعدد، ولكن جعلاه خيارا واحدا بشرط الاجتماع، واجتمع على فسخ أو إمضاء النفث. ليش؟ لأنه الشرط تحقق. وإن لم يجتمع بطل. يعني شنو بطل؟ يعني بطل فسخ كل واحد منهما، أي واحد منهما، وإمضاء أي واحد منهما. وإن كان الخيار، هذا الخيار لغيرهما. هنا وإن كان لغيرهما يعني المشتري جعل خياره لأجنبي ورضي هذا الأجنبي، نفذ البيع، انتهى. نعم. وإن لم يرضى يعني شنو؟ يعني أجاز. وإن لم يرضى ولكن ولم يفسخ أيضا زين، نقول يبقى الخيار معلقا لا يؤخذ به أحد. نقول لا، يأخذ به من هو العاقد الذي جعل له الخيار. وحسب الفرض من هو العاقد؟
المالك.
من هو؟ المشتري أو البائع؟ يقول كان المبتاع يعني المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء. إذن ذكر المبتاع لأننا جعلنا وإن كان لغيرهما، يعني المبتاع وهو المشتري جعل خياره لمن؟ للأجنبي. فلذا هنا هم خص المبتاع فقط، يعني المشتري كان المبتاع بالخيار. وإلا لو قلنا بأنه هناك البائع جعل خياره لأجنبي زين، ولم يرضى هذا الأجنبي ولم يفسخ، يرجع الخيار لمن؟ للبائع. إذن المشتري وهو المعبر عنه بالمبتاع لا خصوصية له. بهذا تنحل عقدة العبارة وإلا مشكلة انتهى. وفي الدروس يجوز اشتراطه أي اشتراط الخيار لأجنبي منفردا، نعم يجعله منفردا أصلا مفوض ولا اعتراض عليه، ومعهما يعني كل واحد منهما يجعل خياره للأجنبي ولكن يقول له بأنه في عرض حقك أنا لا يزال حقي موجود، أو مع أحدهما اثنيناتهم ينطونهم ينطون حق الخيار يجعلان له الخيار ولكن أحدهما يجعله بالتفويض والآخر يجعله بالوكالة مثلا، يعني في عرض وكالتك أنا أيضا يحق بالفعل. كل هذه الصور يمكن تحققها. ولو خولف يعني هذا الأجنبي أراد الفاسق مثلا والمالك أراد الإمضاء، يقول ولو خولف أمكن اعتبار فعله أن يؤخذ بفاسقه. نعم. وإلا لو قلنا بأنه حتى في هذه الحالة لم يؤخذ بقوله لم يكن لذكر الأجنبي فائدة يكون لغوا انتهى. الشيخ الأنصاري يوضح هذه العبارة الأخيرة للشهيد الأول، يقول أقول لو لم يمض فسخ الأجنبي مع إجازته، نعم يعني لو لم يمض فسخ الأجنبي مع إجازة المالك، والمفروض عدم مضي إجازته أي إجازة الأجنبي مع فسخ المالك لم يكن لذكر الأجنبي فائدة. واضح المسألة؟ أكو شيء مسلم أنه الأجنبي لو رضي بالعقد والمالك فسخ تقولون بأنه على القاعدة يقدم قول الفاسق، هذا شيء مسلم. زين إذا انعكست القضية، المالك أراد الإمضاء والأجنبي أراد الفسخ، ومع ذلك تقولون بأنه قول المالك هو المقدم، صارت في كلا الحالتين قول المالك هو المقدم، إذا ما هي فائدة جعل الخيار للأجنبي؟ إذا المالك أراد الفسخ والأجنبي أراد الإجازة هذا شيء مسلم بأن المالك قوله مقدم لأنه فاسد، هذا شيء مسلم. فإذا انعكست القضية، المالك أراد الإمضاء والأجنبي أراد ماذا؟ الفسخ. إذا هنا أيضا قلنا بأنه إرادة المالك هي المقدمة فبعد لم يكن هناك أي فائدة بالنسبة إلى جعل الخيار للأجنبي. أقول لو لم يمض فسخ الأجنبي مع إجازته والمفروض عدم مضي إجازته مع فسخه لم يكن لذكر الأجنبي فائدة. ثم ينتقل إلى مطلب آخر، ثم إنه ذكر غير واحد أن الأجنبي يراعي المصلحة للجاعل ولعله لتبادره من الإطلاق، يعني لانصرافه من إطلاق الجاعل، لأنه غالبا في كل الموارد في أكثر الموارد أنه الإنسان عندما يجعل خياره لشخص آخر يتوقع منه أن ماذا؟ أن يكون أن يتصرف لمصلحته. وكأن الشيخ الأنصاري لم يقبل هذا الانصراف من الإطلاق، لأنه انصراف ناتج عن ماذا؟ عن غلبة الوجود وليس عن غلبة الاستعمال. وإلا فمقتضى التحكيم، إطلاق التحكيم، نفوذ حكم الأجنبي على الجاعل وهو العاقد من دون ملاحظة مصلحة. ماكو أي تقييد بكون تصرفه يجب أن يكون عن مصلحته. فتعليل وجوب مراعاة الأصلح بكونه أمينا كما فعله بعض الفقهاء لا يخلو عن نظر. إحنا المصلحة لم نشترطها. البعض قالوا بأنه لو دار أمر الأجنبي بين الصالح والأصلح كونه أمينا يحتم عليه أن ماذا؟ أن يختار الأصلح. نحن نقول بأنه المصلحة غير مشترطة، فبطريق أولى الأصلح لم يشترط. ثم إنه ربما يتخيل أن اشتراط الخيار للأجنبي مخالف للمشروع، نظرا إلى أن الثابت في الشرع صحة الفسخ بثلاثة طرق وبثلاثة صور: بالتفاسخ يعني بالإقالة، أو بدخول الخيار بالأصل كخيار المجلس والشرط، هذا بعد وضحنا، أو بالعارض كخيار الفسخ برد الثمن لنفس المتعاقدين. كل هذه الموارد إنما خاصة لمن؟ لنفس المتعاقدين. التفاسخ، الخيار المجلس، والشرط اللي هو الخيار الأصلي، والخيار العارض، كلها مرتبطة بنفس المتعاقدين. أما جعله لأجنبي فهذا لا مبرر له من الشرع. يقول الشيخ الأنصاري وهو ضعيف: بمنع اعتبار كون الفسخ من أحد المتعاقدين شرعا ولا عقلا. هذا التقييد بكون الفسخ خاص بالمتعاقدين من أين أتيتم به؟ المؤمنون عند شروطهم مطلق وغيرهما، بل المعتبر فيه أي في الفسخ تعلق حق الفاسخ بالعقد أو بالعين وإن كان أجنبيا. إذا تعلق له حق في العقد، نعم، يجوز له أن يفسخ. مثل الأجنبي عندما أحد المتعاقدين يجعله هو الخيار له، يعني جعل له حقا في العقد. وتارة يكون هذا الفاسخ له حق في العين ولكن لم يكن عاقدا. مثلا أنا وزيد مشتركان في أرض، وأنا أبيع عن نفسي وعن زيد، زيد لم يكن عاقدا، نعم، وبعت وجعلت لنفسي الخيار أو للبائع بشكل أو للمالك خيار، يجوز للطرف الثاني وهو الشريك مع ما أنه أجنبي عن العقد ولكنه له ملك في العين أن يفسخ. بل المعتبر في الفسخ تعلق حق الفاسخ بالعقد أو بالعين وإن كان أجنبيا، فحينئذ يجوز للمتبايعين اشتراط حق للأجنبي في العقد، وسيجيء نظيره في إرث الزوجة للخيار مع عدم إرثها من العين. احنا قلنا بأنه يمكن للإنسان الذي يأخذ بالخيار أن يكون له حق متعلق بالعقد وإن لم يكن له حق متعلق بالعين. مثل شنو؟ أنتم تعلمون بأن الزوجة لا ترث من الأرض. زين، هسه إذا الزوج في زمن حياته باع أرضا بخيار وجعل لنفسه الخيار بسنة مثلا، ثم مات الزوج، الخيار يورث لورثته، من ضمن ورثته من؟ الزوجة. مع ما أن الزوجة لم يكن لها حق في العين في الأرض، لا تملك من الأرض شيئا، ولكنها مع ذلك يجوز لها الفسخ والأخذ بالخيار. إذن لم يكن الأمر مرتبطا بمن؟ بالمتعاقدين فقط أو من له حق في العين فقط. مسألة، يقول مسألة الاستئمار أو الائتمار، مسألتين هي. مسألة الاستئمار يعني شنو؟ يعني البائع مثلا عندما يحقق معاملة مع المشتري، نعم، يقول له أبيعك هذا الكتاب على أن يكون لك الخيار بالفسخ، ولكن لا مطلقا، بشرط أن تستأمر زيدا، إذا أمرك بالإمضاء أن تمضيه، وإذا أمرك بالفسخ أن تفسخه. يعني يجب عليك أن تمتثل أمر هذا الآمر. هذه المسألة تسمى بالاستئمار. يعني شنو؟ يعني من ناحية أنه البائع جعل حقا للمشتري وهو خيار الفسخ، ولكنه لم يجعله حقا مباشرة ومطلقا، لم يجعله حقا مطلقا، وإنما قال له بالاستئمار. فإذا هذا المشتري من ناحية تستطيع أن تقول أنه له الشرط، لأنه يجوز له الفسخ، له الخيار، ومشروط عليه، مشروط عليه. لماذا؟ لأن البائع قد قيد هذا الخيار بالاستئمار. إذن هم مشروط له باعتبار، وهم مشروط عليه باعتبار هذا بالنسبة إلى الاستئمار. الائتمار يعني ماذا؟ الائتمار بمعنى أن نفس هذه المسألة، البائع يجعل الخيار للمشتري، ولكن يقول بأنه إذا أمرك زيد بالإمضاء أو الفسخ يجب عليك أن تأخذه، ما يحتاج أن تستأمره وتطلب منه أن يأمرك أو أن يبين تكليفك ماذا تعمل. إذا من باب الاتفاق أمرك بشيء يجوز لك أن تأخذ به. الاستئمار يعني طلب الأمر. في الصورة الأولى أنت تأتي وتسأل هذا الشخص وهو زيد الآمر بأنه ماذا أفعل. في الطريقة في الاستئمار لا، لو أمرك يجب عليك ماذا؟ أن تأخذ بكلامه، وأما إذا لم يأمرك فلا حق لك. لا، المعنى الأول لا، فرق بعد سوى غرض الشارط. ما هو؟ أنه في المسألة الأولى إذا أردت أن تفسخ أو تمضي يجب عليك أن تطلب الأمر من من الآمر. وأما بالنسبة إلى مسألة الاعتبار، أنت مو من وظيفتك أن تروح تطلب منه الأمر. القضية قضية مصادفة. إذا أمرك عشان ممكن أنا أن أوعد إلى أنه يأمرك أو لا يأمرك، إذا أمرك بأحد الأمرين بالإمضاء أو الفسخ يجب عليك الأخذ، وإذا لم يأمرك أنت لا خيار لك. إذن القضية تختلف. في القضية الأولى على كل حال له خيار، ولكن بشرط الاستئمار. بالصورة الثانية إذا أمره يتحقق له الخيار، وإذا لم يأمره لا خيار. يقول إذا كان كذلك، حتى بالنسبة إلى مسألة الاستئمار أكو أمور. إذا فسخ العاقد من دون استئمار من الآمر، هل يكون فسخه واقعا؟
لا.
لا، ليش؟ لأنه اشترط عليه الاستئمار والشرط لم يتحقق، وإذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط، إذا فسخه لا أثر له. زين، وإذا استأمره بعد العقد، إذا أمره الآمر بالإجازة والإمضاء، لا شك ولا ريب بأن هذا العاقد المشروط عليه لا يجوز له الفسخ. ليش؟ لأن الشرط هو الاستئمار، والاستئمار لم يكن الاستئمار من دون ترتيب أثر على هذا الاستئمار عندما شرط عليه. نعم؟ فإذا أن تستأمره وتمتثل أمره، أما أنه هو تستأمره ويأمرك بالإجازة ثم أنت ماذا؟ تخالف وتريد أن تفسخ، لا يمكن. حتى لو قلنا بأنه نفس الاستئمار إلى موضوعية من دون ترتيب أثر، نقول حتى لو كان الاستئمار له خصوصية أيضا فسخك لم يكن بحق في مكانه. لماذا؟ لأن العاقد لم يكن له ماذا؟ لم يكن له حق الفسخ، لم يملك الفسخ، وإنما جعل الفسخ لمن؟ لذلك الآمر. فإذا على كلا الحالتين، سواء قلنا بأنه الاستئمار ليس له موضوعية وإنما طريق لامتثال أمره، فالقضية واضحة. إذا قلنا لا، الاستئمار له موضوعية، مع ذلك إذا أمره بالإجازة وهو يريد أن يفسخ، على أي أساس يريد أن يفسخ ولم يكن له حق الفسخ حتى يريد أن يعمل؟ لكن إذا أمره بالفسخ المستأمر، أمر من؟ أمر الآمر، أمر المستأمر وهو المشتري في حسب مثالنا بالفسخ، لا شك ولا ريب يتحقق حق الفسخ بالنسبة إلى المشتري، هذا شيء مسلم. ولكن الكلام، هل يجب على هذا المشتري المستأمر أن يفسخ شرعا أم لا يتحقق له حق الفسخ ولا يجب عليه إعماله شرعا؟ يقول بأنه لا، غاية ما يتحقق بالنسبة إلى هذا المشروط عليه وهو المشتري أنه إذا أمره الآمر بالفسخ تحصل له حالة، سابقا قبل أن يأمره لم يكن له حق بالفسخ، الآن تحقق له ماذا؟ حق في الفسخ. أما أنه هناك وجوب شرعي تكليفي بوجوب الفسخ لم يكن ثابتا. لماذا؟ لأن المسألة لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى عندما أمره الآمر بالفسخ البائع وهو المشروط له، نعم، في الواقع لا يريد الفسخ، فالقضية واضحة، الأجنبي لا حق له في شيء، وحسب الفرق بأن المتعاقدين كلاهما لا يريدان الفسخ، فالقضية واضحة. الثالث له حق الأمر فقط الأجنبي، وقد أمر، أما أنه له حق الفسخ لا، حق الفسخ يكون لمن؟ للمتعاقدين، والمتعاقدان حسب الفرض لا يريدان الفسخ، هذا في حالة إذا كان البائع والمشروط له يريد إبقاء العقد ولا يريد الفسخ. وأما إذا لا، الأول وهو البائع يريد الفسخ، أيضا لا يجب على المشتري أن يعمل هذا الفسخ، لا يجب عليه. لماذا؟ يقول احنا جاي نتكلم بالاستئمار، الاستئمار يعني ماذا؟ يعني أن يكون للمشتري حق الخيار، فهو مشروط له.
حق الخيار يتولى إلا بعد الأمر.
نعم بعد الأمر، ولكن من الذي يأخذ بالفسخ؟
نفس المشتري.
نفس المشتري، فهو مشروط له.
نعم.
الفسخ أمره بيد خصوص المشتري. فإذا أردنا أن نقول بأن البائع إذا أراد الفسخ معنى ذلك يعني شنو؟ يعني جعلنا حقا للبائع على المشتري، فصار شنو؟ صار كل واحد من المتعاقدين له حق على الآخر، وهذا خلاف الفرق. في مسألة الاستئمار إنما هو حق للمشتري، ولكن حق مشروط في ذمة البائع. فإذا قلنا بوجوبه لمطالبة البائع معنى ذلك أنه شنو؟ جعلنا حقا أيضا للبائع في ذمة المشتري، وهذا خلاف الفار. هذا المطلب تعال طبق على العبارة. يقول مثلا يجوز لهما اشتراط ما ممكن بعد، يجوز لهما اشتراط الاستئمار بأن يستأمر المشروط عليه الأجنبي في أمر العقد فيأتمر بأمره، هذا هو الاستئمار، أو بأن يأتمره إذا أمره ابتداء، هذا الائتمار. وعلى الأول وهو مسألة الاستئمار، فإن فسخ المشروط عليه وهو المشتري بحسب مثالنا من دون استئمار لم ينفذ. نعم ليش؟ لأنه لم يتحقق الشرط، وإذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط. ولو استأمره فإن أمره بالإجازة لم يكن له الفسخ، أي لم يكن للعاقد المشروط عليه وهو المشتري في مثالنا الفسخ قطعا. لماذا؟ إذ الغرض من الشرط ليس مجرد الاستئمار من دون ترتيب الأثر، بل الالتزام بأمره. بل نستطيع أن نقول بأنه إذا أمره بالإجازة لم يكن له الفسخ، حتى لو قلنا بأنه لا، الاستئمار هو مجرد الاستئمار. هسه يقول مع أنه لو كان الغرض مجرد ذلك، يعني مجرد الاستئمار من دون الالتزام بأمره، لم يوجب ذلك أيضا ملك الفسخ. من أين حصل له الملك بالفسخ؟ جعل البائع له حقا بشرط أمر الآمر، والآمر أمره بماذا؟
بالإجازة.
إذن من أين تحقق له حق الفسخ؟ للمشتري وهو المستأمر. إذن على كلا الطرف، على كلا التقديرين، سواء جعلنا الاستئمار هو مجرد الاستئمار أو جعلنا الاستئمار لا مجرد الاستئمار بل الائتمار بالأمر، على كليهما لا يحقق حقا للعاقد المشتري بالفسخ.
إذا أمر بالفسخ يتحقق حق المشتري، ولكن
لا يجب. ليش مسألة أخرى بعدنا مواصل الوجوب وعدم الوجوب. نفس الحق حقه مشروط، فإذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط، مع أنه لو كان الغرض مجرد ذلك يعني الاستئمار لم يوجب ذلك، يعني الاستئمار المجرد أيضا ملكا الفسخ. وإن أمره بالفسخ لا شك ولا ريب بأنه يتحقق له حق الفسخ، ولكن هل يجب عليه شرعا؟ لم يجب عليه الفسخ، بل غاية الأمر ملك الفسخ حينئذ، حينما أمره الآمر بالفسخ. لماذا؟ يقول إذ لا معنى لوجوب الفسخ عليه. من أين هذا الوجوب؟ الوجوب يحتاج إلى دليل. أما مع عدم رضا الآخر بالفسخ، الآخر من هو؟ في مثالنا هو البائع، يعني العاقد الآخر. أما مع عدم الرضا الآخر بالفسخ فواضح. كيف واضح؟ إذ المفروض أن الثالثة الأجنبي، الثالثة عن الأجنبي، أن الثالثة لا سلطنة له على الفسخ، والمتعاقدان لا يريدانه، لا يريدان الفسخ. إذا كيف يكون واجبا؟ واضح؟ وأما مع طلب الآخر يعني العاقد الآخر وهو البائع للفسخ، مع ذلك نقول بأنه لا يجب على المشتري أن يفسخ. لماذا؟ شوفوا خلاصتها هنا، أنه هذا الاستئمار جعل حقا للمشتري ولكنه حق مشروط في ذمة البائع. فإذا قلنا بأن الاستئمار إذا أمره الآمر يجب على المشتري أن يفسخ، معنى ذلك أنه شنو؟ جعلنا حقا للبائع في ذمة المشتري، وهذا خلاف الفرض، أن في الاستئمار هناك حق واحد من جهة المشتري وهو المشروط له في حق الشارط، وهو من؟ البائع في مثالنا. وأما مع طلب الآخر للفسخ فلأن وجوب الفسخ حينئذ على المستأمر بالكسر وهو من؟ المشتري في مثالنا، راجع إلى حق لصاحبه. من هو؟ هو البائع. عندما نقول بأنه يجب على المشتري أن يفسخ إذا أمره الآمر بالفسخ، معنى ذلك أنه ماذا؟ هذا الحق إنما تحقق هذا الوجوب مستنده حق للبائع في ذمة المشتري. والحال أنه إحنا عندنا فد شيء مسلم، أنه في مسألة الاستئمار هناك حق فقط من المشتري في ذمة البائع، فإذا جعلنا هناك وجوبا على المشتري معنى ذلك أنه شنو؟ جعلنا حقا للبائع على المشتري أيضا. فلأن وجوب الفسخ حينئذ على المستأمر بالكسر راجع إلى حق لصاحبه، صاحب المشتري من هو؟ وهو البائع، عليه أي على المشتري. فإن اقتضى اشتراط الاستئمار ذلك الحق على صاحبه، يعني أوجب الاستئمار حقا للمشتري على البائع عرفا، فمعناه سلطنة صاحبه وهو البائع على الفسخ، فيرجع اشتراط الاستئمار إلى شرط لكل منهما على صاحبه، وهذا خلاف الفرض. الفرض أنه في الاستئمار إنما يكون حق صادر من المشتري، من المشتري على البائع. البائع جعل حقا للمشتري، إذن الحق صادر من المشتري في ذمة البائع ولكنه حق مشروط. فإذا ألزمنا المشتري بوجوب الفسخ إذا أمره الآمر، هذا الوجوب لم يكن له مستند إلا من ناحية حق للبائع في ذمة المشتري، فإذا صار شنو؟ كل واحد منهما له حق في ذمة الآخر، وهذا خلاف الفار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.